التقرير على هذه الأمة بين حين وآخر مأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فطلبوا منه أن يجعل بينهم وبين هؤلاء القوم سدا أو ردما، وفعلا فبنى لهم ذلك السد المنيع الذي لم يكن سبيكة، وكان الظن أنها سبيكة من الحديد والنحاس، فتبين بعد وصول الناس إلى ما يعرف بدرجات الانصهار المختلفة للمعادن أن درجة انصهار الحديد تختلف عن درجة انصهار النحاس، وبالتالي فإنهما لا يمتزجان في سبيكة. ولذلك وصف بعض أهل العلم من العارفين بالكتب السابقة سد يأجوج ومأجوج بأنه مخطط، كالبرد، أي فيه خطوط حمراء وخطوط سوداء. الخطوط السوداء هي خطوط الحديد، والخطوط الحمراء هي خطوط النحاس، وأنها كالعروق هكذا، كأنه عمل شبكة من الحديد تتخللها شبكة من النحاس، وقد امتزجت هذه الشبكة بتلك لكن دون أن تتكون منهما سبيكة، أي في صورة المعدن الواحد، فلا تكون سبيكة من الحديد والنحاس. ولذلك كما قلت وصف السد بأنه خطوط 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 هكذا. والشاهد على كل حال أن هذا كله من الغيب، هناك سد موجود بهذه الصفة، وهذا السد له أجل معلوم، لأنه بعد أن بناه ذو القرنين لم يفرح به كما يفرح كثير من الملوك والرؤساء إذا عملوا مشروعا عظيما، إنما قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، أي مهما عظم هذا السد فإن له يوما لابد أن ينهار فيه، ولا يمكن أن تقوم قائمة لخلق من خلق الله دائما وأبدا، فالله وحده هو الأول والآخر، أما الخلق فلا بد أن يكون لهم نهاية. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء أمر ربي جعله، نعم، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فهذا السد موجود الآن ونحن لا نعرف مكانه، ويأجوج ومأجوج خلف السد يحاولون كل يوم أن ينقبوه، وهم لا يستطيعون أن يظهروه، لا أن يصعدوا عليه، ولا يستطيعون أيضا أن ينقبوه، أي أن يخرموه، لا يستطيعون خرمه ولا يستطيعون الرقية عليه والصعود من فوقه، لا هذا ولا ذاك، فلا يمكنهم لا الصعود ولا النقب إلا إذا جاء وعد الله سبحانه وتعالى، فعندئذ تفتح يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، فهذا من أشراط الساعة الكبرى. ثم يؤمن المؤمنون بالغيب الذي بعد ذلك في الجنة وفي النار، والجنة وما فيها من نعيم، والنار وما فيها من عذاب وجحيم، نعوذ بالله جميعا من ذلك. فالشاهد أن هذا كله داخل في الإيمان بالغيب. ويوجد أناس كالفلاسفة لا يؤمنون إلا بالموجودات، لا يؤمنون إلا بالموجودات ولا يؤمنون بالغيبيات، ويوجد في هذه الأمة متكلمون تأثروا بهؤلاء الفلاسفة، ومن أعظم الناس تأثرا بهم المعتزلة، فإنهم دخلوا في علم الكلام حتى أنكروا كثيرا من أمور الشريعة الثابتة بحجة أنها لا تتفق مع عقولهم. وطبعا هؤلاء القوم لا شك أنهم لهم نصيب من عدم الإيمان بالغيب، فالمؤمنون يؤمنون بالغيب ويقبلون كل ما جاء به الرسل. قال فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، ودائما صدق الله وكذبوا، شيء ثبت نؤمن به، لكن لابد أن تتأكد من ثبوت الشيء أولا، فالبعض قد يثبت شيئا لا يثبت، البعض قد يثبت شيئا لا يثبت، فهذا لا تتعلق به، لا تؤمن إلا بشيء قد ثبت، أي بنص من القرآن. هذا النص لا بد أن تكون دلالته واضحة وبينة وقطعية، وأن تؤمن بكل ما صحت به السنة، فلا بد أن يكون السند صحيحا، لا بد أن يكون السند صحيحا، فإذا صح السند فإنك تؤمن بما صح به السند، وإن كنت لا تشاهده كما قلنا بالعين، أو وإن كنت لا تعرفه عن طريق الحس فتؤمن به إيمانا بالغيب. قال: فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة لم تهتدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها. طبعا وإن كنت الآن لا تدرك ذلك الكيف، لكن هناك كيف ولا ما في؟ هناك كيف، لكنك لا تستطيع إدراكه، فأنت تقول لله يد، تؤمن بهذا أو لا تؤمن؟ كيف يد الله؟ هل لا كيف لها؟ لا، ولكن تقول أنا لا أدرك كيفها، يد تليق بعظمة الله وجلاله، بل لله يدان وكلتا يديه يمين، تؤمن بهذا وإن لم تدرك كيفه أو كنهه الآن، ولكن له كيف ولا ما له؟ له، أنت لا تدركه، فتؤمن بهذا وتكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بأن لله وجها يليق بعظمته وجلاله ليس كوجوه المخلوقين، ولله وتؤمن بأن لله يدين تليقان بعظمته وجلاله ليست كأيدي المخلوقين، وهكذا في كل صفات الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بأن الله يتكلم ويسمع ويبصر، سبحانه يرى ويسمع ويتكلم سمعا وبصرا وكلاما يليق بعظمة الله وجلاله، ولكنه كلام حقيقة لا مجازا، وسمع وبصر حقيقة لا مجازا، ولا نقول إنه مجاز، بل نؤمن بهذا على الحقيقة لأنها الأصل، الأصل حمل الألفاظ على حقيقتها، وأما الكيف فلا نخوض فيه، ونقول كل ذلك يليق بعظمة الله وجلاله. لذلك هنا نبين الحمد. يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية كالأمم السابقة، كل واحد منكم يؤمن أنه كان يوما من الأيام في سفينة نوح ولا ما يؤمن؟ كنت في السفينة؟ نعم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، كلنا كنا في السفينة، كل مخلوق الآن على وجه الأرض كان في سفينة نوح، نؤمن بهذا، ونحن ما رأينا ذلك ولا رأينا الطوفان الذي ملأ الأرض ووصل إلى رؤوس الجبال، ما رأينا شيئا من ذلك ونؤمن به، وإن لم يجدوا حطاما لسفينة نوح نحن نؤمن بذلك، وإن لم يجدوا حطاما لها فنؤمن بكل هذا أخبار الماضية. قال: والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها. هنا قد يشكل على البعض قول وكيفيتها، كيف لا نخوض في الكيف ونؤمن بكيفيتها؟ نؤمن بكيفيتها كما قلنا تليق بعظمة الله وجلاله، نعم، فلا بد من إيمان بكيفية، وإلا ما كنت مؤمنا بشيء. إذا قلت يعني الله يسمع بلا سمع كما قال بعض المجانين، ويبصر بلا بصر، ويعلم بلا علم، وما هذا؟ هذا اسمه لف ودوران وكلام لا معنى له. فهو يثبت ثم ينفي ما أثبته، بعد أن يثبت ينفي ما أثبته. وكما قالوا قديما إن المجسم يعبد صنما وإن المعطل يعبد عدما. وكما قلت في مسألة الإيمان إن الخوارج يرمون أهل السنة بأنهم مرجئة وجهمية، وإن المرجئة يرمون أهل السنة بأنهم خوارج لأنهم أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، فإن المعطلة يرمون أهل السنة بأنهم مجسمة وحشوية، والمجسمة المشبهة يرمون أهل السنة بأنهم معطلة وأنهم مؤولة أو محرفة، وهذا لا يضر أهل السنة في شيء، فهم ثابتون على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو على ذلك. وكما قلت إنهما طائفتان، طائفة مخالفة وطائفة مخذلة، فالمخالف مخالف هذا واضح يقول هذا ليس بالحق، وأما المخذل فيقول لو تركتم هذه الأمور كان أحسن، ليتكم تسكتون، كيف نسكت، ما نسكت، والأولى أن تقول للمخالف اسكت لا أن تقول لصاحب الحق اسكت، أنت مخذل، هكذا دخلت في التخذيل. فهناك طائفتان معاكستان لأهل السنة، طائفة المخالفين وطائفة المخذلين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. خذلك يعني أنت تتوقع منه النصر والوقوف بجوارك، فإذا به يخذلك ويتركك وحدك في الميدان وأنت تنتظر منه أن ينصرك وأن يؤيدك، فبدلا من أن ينصرك يخذلك، وليته سكت بل يقول لك أسكت، يقول لصاحب الحق أسكت، وصاحب الحق لا يضره ذلك، لا يضره ذلك ما دام على الحق الذي مات عليه أسلافنا. فما دمت متأكدا أنك على الحق الذي مات عليه سلفنا الصالح فلا يضرك مخالفة المخالفين ولا تخذيل المخذلين، وهي أيام تمضي ثم نكون بين يدي الله رب العالمين. قال نعم، ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة، وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها، ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. طيب هذا موقفنا إن شاء الله، وبعد صلاة العشاء أجيب إن شاء الله على ما تيسر من أسئلتكم، لأن بعض الأسئلة مهمة وتتعلق بالدرس، فبعد صلاة العشاء إن شاء الله نصلي العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء السابع من شهر جمادى الأولى سنة 1418 من الهجرة الموافق 9 من شهر سبتمبر سنة 97 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ثم قال ويقيمون الصلاة. لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بشروطها وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. يبين الشيخ هاهنا أن قول الله تعالى ويقيمون الصلاة بعد قوله الذين يؤمنون بالغيب، يبين أن المراد من الإقامة كل ما لا تصح الصلاة إلا به، وكل ما لا تكتمل الصلاة إلا به. فيشمل ذلك الواجبات والأركان والشروط، ويشمل كذلك روح الصلاة وخشوعها وإخلاصها. فهذه هي الصلاة التي زكى الله أصحابها، ولذلك نبه الشيخ رحمه الله إلى أن رب العزة سبحانه لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، وإنما قال يقيمون الصلاة. ولعل ما أشار إليه يمكن أيضا أن يفهم من مثل قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقيموا صفوفكم أو سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. فعندما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بتسوية الصفوف، كان ينبه أصحابه إلى أن التسوية التي يأمرهم بها هي داخلة في إقامة الصلاة. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. فعندما يأمر الله عباده بإقامة الصلاة يدخل فيها في هذه الإقامة كل ما لا تصح الصلاة إلا به، وكل ما لا تكتمل الصلاة إلا به كذلك. فكل ذلك داخل في إقامة الصلاة. فالشيخ رحمه الله قال فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالإتيان بأركانها وواجباتها وشروطها. طبعا نحن لسنا الآن في درس من دروس الفقه كما يصنفون مثل ذلك الدرس، إذا كان الدرس في العبادات كالصلاة والزكاة ونحو ذلك جعلوه بعنوان الفقه، دروس الفقه. فنحن لسنا الآن في درس متخصص في كيفية إقامة الصلاة، ولكن الشيخ يذكر معنى قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فذكر أن الإقامة يدخل فيها الإقامة الظاهرة والباطنة. فالظاهرة أي لأركانها وواجباتها وشروطها، الأركان والواجبات والشروط. ما الفرق بين الأركان والواجبات والشروط؟ الركن والشرط لا تصح الصلاة إلا به، ولا شك أنه واجب، فكل ركن وكل شرط لابد أن يكون واجبا. فالركن والشرط لا تصح الصلاة إلا به. ما الفرق بين الركن والشرط؟ الركن جزء من الصلاة والشرط خارج عنها. الركن جزء منها والشرط خارج عنها، وكلاهما لا تصح الصلاة إلا به. الوضوء مثلا، الوضوء شرط أو ركن؟ شرط، لأنه لا تصح الصلاة إلا به وهو خارج عن الصلاة ليس جزءا منها. تكبيرة الإحرام ركن لأنها جزء من الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به. الركوع ركن لأنه لا تصح الصلاة إلا به وهو جزء منها، فما كان خارجا عنها ولا تصح إلا به سميناه شرطا، وما كان جزءا منها ولا تصح إلا به سميناه ركنا، وما كان واجبا أي ما كان يعني يؤجر فاعله ويأثم تاركه وهو جزء من الصلاة لكن لا تتوقف صحة الصلاة عليه، فهذا يسمونه واجبا، يسمونه واجبا. فإذا كان الشيء مأمورا به وعليه يأثم تاركه ويؤجر فاعله ولكن لا يتوقف عليه صحة فهذا هو الواجب، وما دام له تعلق بالصلاة فهو واجب سواء كان جزءا منها أو خارجا عنها. وعلى كل طبعا كما قدمت كل شرط واجب وليس كل واجب شرطا، وكل ركن واجب وليس كل واجب ركنا. نعم، فالواجب قد يكون أعم من جهة أن الأركان والشروط لا بد وأن تكون واجبات، ومن حيث تأثيره في صحة الصلاة فهو أخف لأنه لا يلزم أن يكون يعني شرطا أو ركنا كما قدمنا. وأما الإقامة الباطنة فهي التي تبدأ من القلب بخشوعه واستحضاره لعظمة الله ونحو ذلك، فالصلاة أساسها القلب كسائر الأعمال، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها. طبعا الإنسان قد يصلي ولكن يصلي وقلبه غافل، وهذا ضد المقصود من ذكر الله ومن الصلاة. قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وماذا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فالغفلة ضد الذكر والذكر ضد الغفلة، فالذاكر لا يكون غافلا والغافل لا يكون ذاكرا. نعم، فالغفلة والذكر كل منهما ضد الآخر، وكذلك النسيان، فالذكر قد يكون ضده النسيان وقد يكون ضده الغفلة، وكلاهما يتعارض مع الذكر، الغفلة تتعارض مع الذكر والنسيان يتعارض مع الذكر. فالغافل الناسي لا يمكن أن يكون ذاكرا، والذاكر حقا لا يمكن أن يكون ناسيا أو غافلا، ولا تكن من الغافلين. والصلاة أعظم الذكر، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالصلاة هي أعظم الذكر. قد يقول قائل إن كلمة التوحيد هي أعظم الذكر، الصلاة تشتمل على كلمة التوحيد، فالصلاة هي أعظم الذكر، أعظم ذكر لله الصلاة. الصلاة هي أعظم الذكر، ولا ذكر الله أكبر، وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة هي أعظم ذكر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالصلاة ذكر، بل هي أعظم الذكر، بل هي أفضل أنواع الذكر. وكل ما يتذكر الله به فهو ذكر، فالصلاة أعظم ما يتذكر الله سبحانه وتعالى به. وربنا جعل ذلك مقصودا من إقامة الصلاة، فقال وأقم الصلاة لذكري، وفي بعض القراءات وأقم الصلاة للذكرى، وأقم الصلاة للذكرى. فالشاهد أن الصلاة هي أعظم ذكر يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين المصنف رحمه الله أن هذه الصلاة التي أمرنا بإقامتها ظاهرا وباطنا، إذا أقيمت بهذه الصورة ظاهرا وباطنا، فهي الصلاة المرادة في قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة هي المرادة في قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعليه فإن إقامتك للصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى، إذا أقمت الصلاة إقامة حقيقية أو إقامة كاملة، فإنك بهذا ستكون من المنتهين عن الفحشاء والمنكر. ويمكننا أن نقول إن ثم تناسبا طرديا إن ثم تناسبا طرديا بين إقامة الصلاة والانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فكلما كنت مقيما للصلاة كما أمرك الله، كلما كنت أشد ابتعادا عن الفحشاء والمنكر. كلما كنت مقيما للصلاة كما أمرك الله، كلما كنت أشد ابتعادا عن الفحشاء والمنكر. ولهذا نقول إن العلاج للشكوى التي يشتكي كثير منا منها، فتصلني أسئلة كثيرة، كيف أتغلب على نفسي فأنا مثلا مبتلى بمعصية كذا أو مبتلى بالوقوع في كذا وكذا، فكيف أتغلب على نفسي في هذا الأمر؟ لا شك أن إقامة الصلاة من أهم ما يتغلب به الإنسان على نفسه. فمن كان مبتلى بنوع معصية، ومن كان مبتلى بنوع فاحشة، من كان مبتلى بنوع معصية أو بنوع فاحشة، فإنه يستعين بالله، ومن أهم ما يفعله لكي يقلع عن هذه المعصية أو عن هذه الفاحشة أنه يهتم بإقامة الصلاة كما يحب الله. وأنت أخ الإسلام لو تأملت الصلاة التي نصليها لوجدتها تحضنا على كل خير وتنهانا عن كل شر. ولكن من الذي ينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ إنه الذي يصلي هذه الصلاة ويقيمها كما يحب الله. وهذا نحن جميعا نشعر به عندما تستقبل عظمة الله في قلبك، وتخشع في صلاتك، وتتدبر ما تقوله من ذكر وقرآن وأدعية، تجدك من أكثر الناس طاعة في تلك الأيام التي تصلي فيها بهذه الطريقة، ومن أشد الناس ابتعادا عن المعاصي، ومن أشد الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى.
وفي الأيام التي تصلي فيها الصلاة وأنت تاهي ولاهي وغافل، فالقلب غير حاضر، وأنت تقرأ القرآن أو تذكر الأذكار أو تدعو بالأدعية والقلب غافل عن كل هذا، وإنما تمر هذه الكلمات على لسانك فقط، أما القلب ففي واد آخر. تجدك في تلك الأيام قليل الخشية لله عز وجل، قليل الجد والاجتهاد في طاعة الله، يمكن أن تجترئ على المعاصي، ويمكن أن تقع في الفحشاء أو في المنكر بسهولة، لأنك غير متسلح بما يحميك وبما يحصنك. وربنا يقول استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة يستعان بها على غيرها، يستعان بها على ما سواها، يستعان بها على ما سواها، فهي غاية وهي أيضا وسيلة. الصلاة غاية في نفسها فهي مرادة لذاتها، وهي أيضا مرادة لغيرها، يستعان بها على ما سواها من طاعة الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله نبه على أن إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا، أن الصلاة التي تقام كما يحب الله ويرضى هي المرادة في قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبعض الناس إذا وصف لك حالة قلت له استعن بالله وواظب على الصلاة، يقول أنا أصلي والحمد لله. لو كنت تصلي كما يحب الله لكانت صلاتك عونا لك على إصلاح نفسك وعلى ترك هذه المنكرات وعلى الإقلاع عن تلك المعاصي. لكن ما حال هذه الصلاة التي يصف كثير مما مسه بها؟ أنا أصلي والحمد لله، يصلي كيف؟ كما نرى كثيرا من الناس، إما أنه ينقرها نقر الغراب، وإما أنه يصليها في آخر الوقت، وإما أنه يصليها كفعل آلي أو ميكانيكي كما يقولون، فهو يؤدي حركات بلا روح ويقول كلمات بلا معاني. الكلمات لها معاني لكن هو يقولها بلا معاني، بمعنى أنه هو الذي لا يستحضر معانيها، فهو يرددها بلسانه دون أن يقولها من قلبه. فهذه الكلمات ليست خارجة من قلبه من أول الله أكبر وحتى السلام عليكم ورحمة الله، كل كلمة لها معنى. كم نردد الله أكبر ونحن لا نستحضر معنى هذا التكبير، وكم نردد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ونحن لا نتدبر معنى هذا السلام، وأنك تسلم فعلا على عباد الله الذين عن يمينك والذين عن شمالك من الإنس والجن وكذلك من الملائكة. فأنت عندما تسلم ليست هذه كلمات تقال، وليست هذه الالتفاتة إلى اليمين والشمال مجرد حركة، وإنما هذا فعل له معنى وهذا قول له معنى. هل أنت تفعله وتستحضر ذلك؟ كثير منا لا يستحضر شيئا من ذلك في غالب أحيانه. فعندما نصلي تلك الصلاة التي فرضها الله بأركانها وواجباتها وشروطها وبروحها، عندها يحصل لنا الخير الكثير، وعندها نكون فعلا ممن قال الله فيهم يقيمون الصلاة، لأن الآيات هنا في مقام المدح والتزكية. قد أفلح المؤمنون، ربنا يقول سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فنحن في مقام المدح والتزكية والثناء على هؤلاء المتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أي إقامة؟ يعني هل يقيمون الصلاة معناها يصلون؟ هذا هو معناه، يصلون يعني يعملون الصلاة كما قال الشيخ، يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة؟ لا، وقد وردت أحاديث الشيخ أشار إلى شيء منها، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، مثل الحديث الذي هو إن يعني لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، وهذا الحديث في سنده ضعف قد ينجبر وقد لا ينجبر، بعض أهل العلم يصحح الحديث بمجموع طرقه وبعضهم لا يصححه، ولكن المعنى الذي يتضمنه ذلك الحديث صحيح، فالإنسان لا يكتب له إلا ما عقل، إلا ما خرج من قلبه، أما ما كان يقوله بلسانه دون أن يكون من قلبه فهذا ناقص أو لا وجود له، إما ناقص وإما لا وجود له، فيكتب للإنسان من صلاته ما عقل منها. من أهل العلم من يصححه مرفوعا ومنهم من لا يصححه مرفوعا. وهناك حديث آخر الظاهر أنه صحيح أيضا بمجموع طرقه أو ببعضها، وهو أن الإنسان قد يصلي الصلاة فلا يكتب له منها إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها، حتى قال لا يكتب له إلا تسعها، وهذا الظاهر أنه يصححه بمجموع طرقه، أو إن البعض صحيح لذاته أو حسن أو حسن لذاته، لا يكتب للإنسان قد يعني قد يصلي الإنسان الصلاة ولا يكتب له منها إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها، وهو صلى صلاة من أولها إلى آخرها، لكن ما كتب له من هذه الصلاة إلا القليل، إلا البعض، إلا الجزء، أما الكل فلم يكتب له الكل. ولذلك أشار الشيخ بقوله فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، ويدخل في الصلاة فرائضها والنافل ويقيمون الصلاة. الثناء هنا ثناء للمؤمنين للمتقين بصفة من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة، فهذا يشمل الفرائض ويشمل النوافل، وطبعا لا يعقل أنهم يؤدون النوافل ولا يؤدون الفرائض، فهذا قلب للأمور. فمثل من يصلي النافلة وهو لا يصلي الفريضة كمثل من بنى قصرا وهدم مصرا، بنى قصرا طيبا وجميلا وهدم في المقابل بلدا كاملة، هدم بلدا بأكملها بقصورها وبيوتها ومبانيها ومصانعها، فهذا مصيبته عظيمة. فلا يصح طبعا أن يتقرب الإنسان إلى الله بصلاة النافلة وهو لا يؤدي صلاة الفريضة. فنهتم بالفريضة كما في الحديث الصحيح، ولا يزال ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا هو الأول، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. من كل نوع من أنواع الطاعات تبدأ بالفريضة ثم تثني بالنافلة، وهذا في كل طاعة طاعة، الصلاة فيها فريضة ونافلة، الزكاة فيها فريضة ونافلة، الصيام فيه فريضة ونافلة، الحج فيه فريضة ونافلة، وهكذا في سائر الطاعات تبدأ بالتقرب إلى الله بالفريضة وهي الأولى والأهم، ثم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. فتزكية الله سبحانه لعباده المتقين ووصفه لهم بهذه الصفة يقيمون الصلاة تشمل صلاة الفريضة وكذلك تشمل صلاة النافلة، ولا يعقل أنهم يتنفلون ولا يفترضون، هذا غير معقول وغير مقبول. ثم يقول الشيخ رحمه الله ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله. وأتى بمن الدالة على التبعيض مما من ما مما طبعا مما أصلها إيش؟ من ما نعم من ما من وما. قال وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم أو وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم. فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود والزكاة والنفق نعم معذرة لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود والزكاة والنفقة متضمنة الإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان. طيب، هذا الكلام كلام جيد جدا وفيه فوائد كثيرة. فبين الشيخ رحمه الله أن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون عطف الله سبحانه الزكاة على الصلاة، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، وإن تنوعت العبارات والألفاظ، فتارة يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتارة يقول يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وتارة كما هنا يقول الذين يقيمون الصلاة الذين نعم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وإن تنوعت العبارات أو تغايرت الألفاظ فالمعنى واحد، وهو أنه سبحانه يقرن بين الصلاة والزكاة. وقد أشار إلى هذا الصديق رضي الله عنه عندما كلمه عمر رضي الله عنه في مانع الزكاة، وأنه كيف يقاتلهم وهم يقيمون الصلاة ويشهدون أن لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، إن الزكاة قرينة الصلاة. فكأنه